السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا زياد؟
بخير والحمد لله. هل رأيت أبي في المسجد يا عبد الرحمن؟
نعم، ولكني لا أعرف هل غادر المسجد أم لا.
إن أمي تريده لأمر مهم.
ولكن قل لي، لماذا لم تصلي معنا الجمعة؟
لقد صليت الظهر في المنزل.
ولما لم تصلي معنا الجمعة؟
لقد كنت مشغولا بأمر مهم.
وأي شيء هذا الذي شغلك عن صلاة الجمعة؟ أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
بلى بلى، ولكن اتركني أذهب للبحث عن أبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أين ذهبت يا زياد؟ لقد كان والدك يبحث عنك في المسجد.
وأنا أيضا أبحث عنه. أين هو يا عمه الآن؟
لقد ذهب إلى البيت.
الحمد لله أنه لم يرني.
من المؤكد أنه كان يبحث عنك ليعاقبك على ما فعلت من مخالفة.
أي مخالفة يا عبد الرحمن؟
زياد لم يحضر معنا صلاة الجمعة.
وهل أخبرته بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟
إنه لم يعطني الفرصة لذلك،
لكني رأيت أحد جيراننا يفعل ذلك ويصلي في المنزل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا بنا نكمل حديثنا في طريقنا إلى المنزل. لا يصح يا بني أن نستدل على صحة أعمالنا بقياسها على فعل أحد الجيران، ولا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك.
نعم، فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه.
أي ختم على قلبه، فلا يدخل الإيمان قلبه ولا يخرج النفاق منه.
ولكني سمعت في درس من الدروس أن هناك أعذارا تبيح للمرء التخلف عن صلاة الجمعة.
هذا صحيح، ولكن لابد أن تعرف ما هي هذه الأعذار التي تبيح لك التخلف عن الجمعة والجماعات.
وما هي يا عمة؟
كل من رخص له في ترك صلاة الجماعة كالمرأة والمسافر والمريض، فهؤلاء لهم أن يصلوا الظهر في وقتها متى شاءوا، والأفضل تأديتها في أول الوقت سواء صلى الناس الجمعة أم لا.
والمقصود بالمريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة أو يخاف زيادة المرض.
أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليستريح ويستمر في سيره بعد الظهر، فالصحيح أنه تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وماذا لو كان هذا العذر انشغالا بالعمل مثلا؟
هذا حرام يا بني، فمن ترك المحافظة على الصلاة من أجل تجارته فهو مع أبي بن خلف، ومن شغله ماله فهو مع قارون، ومن شغله ملكه فهو مع فرعون، ومن شغلته رياسته ووزارته فهو مع هامان، وكلهم في النار أعاذنا الله منها.
آمين.
ها قد وصلنا، هيا نكمل حديثنا في المنزل.
تفضل معنا يا زياد، ولكن لتستأذن أباك قبل أن تأتي معنا.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا عبد الرحمن.
جزاك الله خيرا.
ولكن لماذا يا أبي أرى كثيرا من المصلين يذهبون إلى صلاة الجمعة قبل الأذان بوقت طويل؟
يستحب يا أولاد التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الإمام، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كانت له كل خطوة كأجر عمل سنة صيامها وقيامها. أي من غسل جسمه ورأسه وذهب مبكرا إلى الصلاة وأدرك الخطبة من أولها وفعل ما ورد في الحديث كان له هذا الفضل الكبير.
ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته.
وماذا لو تأخرت عن الحضور مبكرا والدنو من الإمام، هل أكون مذنبا؟
لا، ولكن سيفوتك خير كثير، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني.
وماذا يا أبي عن الذين يأتون متأخرين ويمرون بين يدي الناس ويجلسون في الصف الأول؟
لقد كره أهل العلم تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تخطى الرقاب يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت وآنيت.
وماذا لو قمت من مكاني للوضوء مثلا، ألا يمكنني الرجوع إلى مكاني إذا كنت سأتخطى الرقاب؟
بلى يمكنك، فقد استثنى العلماء الإمامة أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه بشرط أن يتجنب أذى الناس.
وماذا لو حضر أحد الصلاة متأخرا فلم يدرك إلا ركعة واحدة من الصلاة، فهل يكون مدركا للجمعة؟
يرى أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، وعليه أن يضيف إليها أخرى. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته.
وما هي الأمور التي يستحب فعلها في هذا اليوم؟
إن يوم الجمعة عيد لنا أهل الإسلام، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لكل من حضر صلاة الجمعة أن يكون في أحسن حال من النظافة والزينة، فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب وينظف فمه بالسواك.
نعم، فلقد سمعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى.
ولا بد أن تعلم يا بني أن الكلام يحرم أثناء الخطبة، ولو كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر، سواء كان يسمع الخطبة أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت.
ولا تنسى يا بني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام.
نعم، وتدبروا يا أولاد جيدا في قول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ففي ذلك أمر من الله سبحانه على الإنصات والاستماع إلى خطبة الجمعة كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
جزاكم الله خيرا على نصحكم لي، وأعدكم من الآن أني سأحافظ على الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة إن شاء الله.
بارك الله فيك يا بني، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.